الحصون تنير الدرب للخلق يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.
الحمد لله العلي الكبير ذي الآيات البديعة في الخلائق بحكم القضاء والتقدير وعظيم تدبيره وهو الحكيم الخبير، وصلى الله وسلم على السراج المنير البشير النذير عبده المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربهم خير مسير، وعلى الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم المصير. أما بعد، فإن في القصص الحق يقص الله تبارك وتعالى علينا كثيرا من أخبار بني إسرائيل، وقد وجه الخطاب إليهم في آيات كثيرة في القرآن المنزل. وفي هذه القصص وما تحويه من اعتبار وتوجيه هذه الخطابات والتذكير بالنعم غاية الإنصاف في التعامل. ولقد يعلم الله سبحانه وتعالى أنه الكثير منهم سيكفر وسيؤذي وسيقاتل وسيتربص وسيمكر وسيخدع، وما منع كل ذلك أن يوجه الخطاب بعد الخطاب والتذكير بعد التذكير وأن يذكر الإفضال والإنعام الذي كان على صالحهم وخيارهم وما كان أيضا لآبائهم. ففي ذلك تعليم لمعاني الإنصاف وترفع عن ما تدعو إليه النفس من الشعور بالاستثقال عند وجود المخالف والمناقض والمناهض، أن يذكر شيء من فضل آبائه أو من فضل من كان صالحا فيهم أو من إنعام الله عليهم، أو أن ينبسط في توجيه الخطاب إليهم. هذا الحال الذي يحصل إلى النفس البشرية من ضعفها ومن نقصها يرفعنا الله عنه بمثل هذه القصص العجيبة البديعة، ويعلمنا كيف ننصف، كيف نذكر الحق ونقول الحقيقة غير عابئين بما تقتضيه النفس من كتم شيء، السكوت عن شيء، والإعراض عن شيء هو حق لا يعرض عنه بحق. فما أعظم أدب القرآن وتأديبه لمن يأخذه بإذعان وحسن وعي وإنصات واستماع وإتقان. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون. يعني اذكروا أن نجيناكم من آل فرعون، وآل تاتي بمعنى الأهل، أهل فرعون والمراد أتباعه وجنده ومن يقوم معه، فإنه كان يجري على أيديهم أنواع من الإيذاء والإتعاب والشدة على بني إسرائيل. وإذ نجيناكم، يقول الله تعالى، اذكروا ما نجيناكم به، أي خلصناكم ورفعناكم عنه من الشدة والعذاب. وأصله من النجوة، المكان المرتفع، وإن المرتفع عنه بائن عما هو تحت، فكذلك في النجاة بينونة عما يصيب الإنسان وعما يحل به وينزل من التعب والبلاء. وإذ نجيناكم من آل فرعون، ولا شك أن الذين وجه إليهم الخطاب في عهد رسول الله لم يدركوا عهد فرعون. المقصود هذا في القرآن، وإن كان فرعون يطلق على كل من حكم مصر وهو كافر، من حكم مصر وهو كافر، كما أنه يطلق أيضا تبع على من حكم اليمن، كما يطلق هرقل وقيصر على من حكم الروم والشام، كما يطلق النجاشي على من حكم الحبشة، كما يطلق كسرى على من حكم فارس. ولكن المراد به هنا شخص معين كان من أقسى الفراعنة، أي الذين حكموا وهم كفار في مصر، كان هذا من أقساهم وأشدهم على بني إسرائيل. يقول تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون إذ يسومونكم، أي يولونكم ويذيقونكم ويواصلون عليكم ويديمون سوء العذاب، أشده وأشنعه وأقبحه. وإذ يسومونكم سوء العذاب، من الإرادة أي يريدونكم له، ومن المواصلة والديمومة أي يواصلون عليكم التعذيب، يسومونكم سوء العذاب. وذكر رأس هذه الإسامة للعذاب، قال: يذبحون أبناءكم ويستحيون أي يبقون في الحياة نساءكم. في آية قال: ويذبحون، إذ أراد هناك أن يعدد النعمة وذكرهم بأيام الله، فجاء بلفظة الواو ويذبحون أبناءكم، جعل أصناف من التعذيب والإيذاء شيء، وذلك الذبح للأبناء والتقتيل لهم وترك النساء شيء آخر، ليعدد الذكرى لما سوء كانوا أصابهم من سوء العذاب. وهنا بلا واو كانوا يفسر رأس ما كانوا يسمونه من العذاب بهاتين الخصلتين: يذبحون أبناءكم. وما الداعي لذبح الأبناء؟ وجاء في الآية الأخرى: يقتلون أبناءكم. فكونهم يقتلون ويذبحون الأبناء، ما داعيه وما سببه؟ ذلك الذي يذكر فيه أهل التفسير عدة من الأسباب، وكلها ترجع إلى خوف صاحب الملك على ملكه، وهكذا شؤون الملك القاصر، وهو وصف كل ملك في الدنيا. فبئس الملك الذي يخاف صاحبه عليه، لكن الملك الكبير ما يملك الله الإنسان في دار الكرامة والجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يقول تعالى: يذبحون أبناءكم، ذكروا من الأسباب مرائي وكلام سمعه من سماره فرعون، وكلام تكلم به بعض من عنده علم أو بعض الكهنة من قومه. ففي الرؤيا يذكر أنه رأى نارا خرجت من فلسطين فأحرقت الأقباط وتركت بني إسرائيل، فقصها على بعض من عنده، فقالوا له: معناه أنه يولد من بني إسرائيل ولد يكون زوال ملكك على يده. وهكذا حدثه بعض الكهان، وهكذا سامره بعض سماره، وقال: إن بني إسرائيل يتحدثون عن مولود يولد لهم يعلو قدرهم به ويزول ملكك. وكل ما سمعه هذا ودار في خلده حمله على اتخاذ ذاك القرار. وفي هذا بيان كم يطغى الإنسان حين يتمكن وحين يخاف على شيء من حظوظ نفسه وشهواتها ومن أعتاها الملك والرئاسة، فإن من أشد حظوظ النفس. وكم في عالم البشر من صرعة وقتل وسفك للدماء كان نتيجة هذه الخصلة عند من لم يتربى ولم يتزكى بتزكية الله تبارك وتعالى، فأخذ يقتل من أجل سلطانه ومن أجل ملكه. يقول يذبحون أبناءكم. فلما كان كذلك وكل قوابل من النساء أن يتابعن كل حامل تحمل من بني إسرائيل، فإذا ولد ذكرا فيقتلونه. واستمر على ذلك حتى قتل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والمئة، مئة نفس، والمئتين والثلاثمئة والألف والألفين، إلى 12,000 من الأولاد قتلهم. بل جاء في الرواية أنه قتل في طلب موسى 90,000. 90,000 يذهبون وتهدر دماؤهم تلبية لطغيان النفس، خوفا على الملك الزائل لا محالة. ما أكفر هذا الإنسان وما أجحده وما أغرب طريقة تفكيره عندما يتسلط عليه الهوى أو الغضب أو شهوة النفس. تنبه أيها المؤمن من قصص الحق، وكن في المواقف التي تثور فيها نفسك صاحب يقظة تذكر حقيقة المرجع والمصير إلى من منه المبتدأ سبحانه وتعالى، تكف نفسك عما تريد الانطلاق فيه مما يغضب بارئك ومما تنتهك فيه حرمات الآخرين. يذبحون أبناءكم. حتى بعد أن استحر هذا القتل بالأعداد الكبيرة دخل كبار الأقباط على فرعون يقولون إن كنت تقتل أبناءهم فيموت كبارهم وأنت تقتل صغارهم، فالأعمال الشاقة التي كلفتهم بها يعملونها لنا، وهذا من أنواع سوء العذاب الذي كانوا يسمون به، ترجع علينا. هم الآن الذين وظفتهم في القيام بهذه الأعمال الشاقة التي نحتاج إليها في حياتنا. فإذا استمررت في قتل أبنائهم مات كبارهم فلم نجد من يشتغل لنا. فقال عام يقتلون وعام لا يقتلون حتى نستخدم هؤلاء الذين لم يقتلوا في عام عدم القتل ليكونوا هم الذين يقومون فينا بالأعمال. فولد سيدنا هارون في العام الذي لا يقتل فيه، وشاء الله أن يولد هذا الذي سيزول ملك فرعون على يده في العام الذي يقتل فيه فرعون، ولكن ليستصغر خطط الخلق أمام إرادة الحق، لتصغر أنظمتهم وترتيباتهم وتقديراتهم واهتماماتهم وقواتهم وإمكانياتهم أمام إرادة الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ولد في العام الذي يقتل فيه فرعون الأولاد، وجاء الأمر كما قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفت عليه ذلك قد فألقيه في اليم فلا يجدون معك ولدا يقتلونه، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون، هؤلاء الذين يقتلون ولم يقتلوه، بل تربى في قصر فرعون بنفقة فرعون، بل كان يسلم الأجرة للمرضعة والمرضعة أمه، فكان يجري الأجر لأمه وينفق عليه عنده وسط قصره وبطل قيده في هذا القتل كله، ماذا أفاده؟ ماذا أفاده؟ وهذا من أعجب الأمور، إنه إن كان يصدق بالرؤيا أو قول الكهان أو قول أنه يذكر أن دعوة سيدنا إبراهيم جعلت في أنبياء في ذريته أنبياء كثيرين، فخاف أن يخرج منهم نبي. على كل التقديرات، إذا كنت مصدقا بهذا فالأمر لابد أن يكون، فما معنى هذه الحركة؟ كما فعل اليهود أيضا في أيام سفر النبي إلى الشام وهو ابن 12 سنة، وأخرجوا كتائب يتابعون خبره ليقتلوه. ألم تقرأوا حين علمتم أنه خارج هذا العام إلى الشام من نفس الذي أعلمكم هذا العلم أنه يبعث وينبأ ويرسل؟ فإن كان صادقا فهو تعالى صادق في الاثنتين معا، فكيف تريدون تصديقه في واحدة وتكذيبه في الأخرى؟ هو الذي أنبأكم عنه وعن خروجه، وهو الذي أنبأكم عن كبره وعن بعثته، ومع ذلك حدثوا أنفسهم بأن يناوئوا قدرة الله وإرادة الله، فلم يفلحوا ولم ينجحوا. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وعد الله وحق ما وعد سبحانه وتعالى، قال يذبحون أبناءكم، وعبر بهذا التعبير في ذبح الأبناء بعد مكابدته وعناء الحمل ومشقاته مباشرة، كم من آلام. بعد ذلك أيضا كونه يبقي البنات فيهم ويذبح الأبناء ويبقي البنات فيهم أمر شديد أيضا، فإنهن يكبرن بلا رجال ويتعرضن لأن يستفرشن من أعدائهن ويذقن تلك الكلفة في الحياة من عدم التكامل بوجود الرجل الذي يتحمل المشقة إلى غير ذلك. يذبحون أبناءكم ويستحيون أن يبقون في الحياة نساءكم لا يقتلونهن، ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والبلاء يطلق على النعمة وعلى الشدة، والحمد لله، نسأله كمال المعافاة وأن يعاملنا بالإفضال في الدنيا ودار لقاه، والحمد لله رب العالمين.
وفي الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق، يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق، لكي تسمو مداركنا ونبني